الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. زيارة المسلم لأخيه المسلم ولقاؤه مع أخيه من أجل الله عز وجل، هذه من أفضل وأجل القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، كما روى الإمام مالك في موطئه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: أتيت مسجد دمشق فإذا شاب براق الثنايا، وإذا الناس من حوله، فإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه فصدروا عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير، أي قد سبقه بالمجيء إلى المسجد مبكرا. معاذ رضي الله عنه سبق أبا إدريس في اليوم الثالث. قال: فجلست إليه وهو يصلي، فلما انصرف من صلاته أتيت وسلمت عليه، فقلت له: والله إني لأحبه. أبو إدريس الخولاني رحمه الله يخاطب معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول له: والله إني لأحبه. قال له معاذ: آلله؟ قلت: الله. قال له معاذ: آلله؟ قلت: الله. معاذ يتثبت من كلامه ويؤكد كلامه، فلما قال آلله قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. ربنا سبحانه وتعالى يحب المسلم الذي يحب أخاه المسلم من أجل الله. ويحب المسلم الذي يجلس مع أخيه من أجل الله، ويحب المسلم الذي يزور أخاه المسلم من أجل الله، ويحب المسلم الذي يبذل لأخيه المسلم من أجل الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا، والمتزايرين فيا. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وخاصة معشر المسلمين في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها غربة الإسلام، وقل أو ندر أو عدم في كثير من البلدان الزيارات واللقاءات والجلسات من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا يحافظ على هذه النعمة إلا من أكرمه الله بها. والله إنها لنعمة عظيمة حين يلتقي المسلم مع أخيه، وهذا الذي من قبل الله عز وجل، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. والله أن رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الكرامة مع ما يعاني ما يعانون من الابتلاءات الشديدة التي عرفها القاصي والداني، ومع هذا من فضل الله عز وجل تجدهم يزور بعضهم بعضا مع شدة الأذى والبلاء، لكن هذا من دين الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه ولشريعته أن دينه قائم، وأن حملة دين الإسلام صابرين على كل ما يعانوه وبادلين مع شدة البلاء. وهذا توفيق وامتنان من رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس الكرامة معشر المسلمين، ليس الكرامة في هذه الدنيا أن تتولى على منصب دنيوي، والله هكذا يكون في دين كل مسلم ومسلمة. ليس الكرامة أنك تعتلي على الفراش والمناصب، والله، وليس الكرامة أنك تملك مليارات والدولارات، لا. لو كانت هذه كرامة ما أعطاها الله أعداءه، أعداء الإسلام ملكهم معروف وثرواتهم معروفة وأموالهم معروفة، لو كانت كرامة ما أعطاها الله أعداءه، لو كانت كرامة الدنيا ما أعطاها الله أعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن ما هي مكرمة الدنيا؟ المكرمة أن الله عز وجل يكرمك بدينك الإسلامي، يكرمك بحب الله ورسوله، ويكرمك بحب القرآن والسنة، ويكرمك بحب الطاعة والعبادة والعلم والتعليم والقرآن والسنة والخير والصلاح. انظر معشر المسلمين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أهل الدنيا ولا من أثريائها ولا من ملوكها ولا من طالبيها أبدا منذ أن بعث عليه صلوات الله والسلام حتى لقي ربه وهو في حالة مادية متواضعة، ومن قرأ السيرة يعرف ذلك. وقارن بين حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحياة من كان في زمنه من الكفار. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنه بالنفقة، فآل منهن شهرا كامل واعتزل في مشروبه في غرفة مستقلة، وآل منهن شهر، أي اعتزل النساء كلهن، وعنده حوالي 9 نساء. لما اجتمع يطالبنه بالنفقة وليس عنده شيء، لا نفقة ولا سكن، وفي نهاية الشهر دخل عمر رضي الله عنه يشفع لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن زوجته حفصة وهي ابنة عمر رضي الله عن الجميع. دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي تلك المشربة غرفة صغيرة. نظر عمر إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلب النظر في بيت رسول الله، قال: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا أبوبا ثلاثا. بكى عمر رضي الله عنه نظر الحال التي عليها رسول الله، مشربة غرفة ما فيها شيء يرد البصر إلا أبوبا ثلاثا شيخا مما يقتات. كانت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها سلقة حصير، وهي معروفة الآن السلقة التي تصر على الطعام، وهكذا كانت فراش رسول الله. الوسادة التي يتكي عليها من عجب حشوه ليف جلد، الفراش من جريد النخل، والوسادة من جلد، والغرفة التي يسكنها إذا كان إذا قام يصلي وعائشة بين يديه، إذا سكت غمزها فترفع رجليه، فإذا قام مدت رجليه لضيق الغرفة. هكذا كانت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر عمر إلى هذه الحالة التي عليها رسول الله بكى. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، فارس والروم في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه، وهذه بيته. فارس في تلك الأزمنة مملكة عظمى، وعندهم سائر الأموال والثروات. لذلك قال عمر: في الثمار والأنهار. والروم أيضا مملكة عظمى في تلك الأزمنة، أولئك أصحاب ذهب وأولئك أصحاب فضة، مع ما عندهم من متاع الدنيا الكثير. قالوا: فارس، وهم فارس كفار يعبدون النار مجوس، والروم نصارى كفار أيضا أعداء الله وأعداء رسوله، ومع هذا في الثمار والأنهار. قالوا: وأنت رسول الله وصفوتهم من خلقه، أحب الخلق وأكرم الخلق وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة. ما لك لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ انظر الهمة العالية الذي كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعلم عليه صلوات الله والسلام أن الدنيا هذه مهما كثرت ومهما بلغت وعلت وارتفعت أن مآلها إلى الزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما اختار هذه الحياة المهددة للزوال والفناء، واختار الحياة الباقية الدائمة المستمرة، الحياة الكاملة التي اختارها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. معشر المسلمين، ضعفت همة أبناء الإسلام في هذه الأزمنة، وأصبح نظره وفكره وعقله حول دنياه، ضعفت الهمة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، الكل يتهالك على الدنيا، من سيتولى ومن سيتمكن ومن ومن، هكذا همة المسلمين، إلا من رحم الله عز وجل. وإلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا كانت همته عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية بعد أن ذكر قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي انظر الدنيا كيف تطغي على كثير من الناس الله فتح عليه الكنوز المفاتيح تثقل على العصابة القوية حمل مفاتيح الخزائن فما بالك الخزائن هذه الدنيا لما افتتحت عليه تكبر على الله وكفر نعمة الله قال إنما أوتيته على علم عندي ماذا قال الله له أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وهو فرعون كان أكثر قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال فخسفنا به وبداره الأرض انظر الدنيا مهما بلغ مآله إلى البنات إما أن تؤخذ أنت من بين دنياك رب العالمين يرسل ملك الموت ويقبض روحك مباشرة تسحب من بين المال والثرى والملك والرئاسة والسيارات والعمارات وتسحب وحدك إلى تلك الحفرة واللحظة الضيعة وإما رب العالمين يبتليك يسلب منك مالك وثروتك وعزتك وأنت حي وهذا أشد على كثير من الناس يوم غني ويوم فقير يوم مرتفع ويوم منخفض وهكذا الدنيا هكذا جعل ربنا سبحانه هذه الدنيا ما جعلها الله دار نعيم أبدا ولا ينبغي لعبد أبدا أن يفكر أنه في دار نعيم إننا هذا من قلة الوعي ومن ضعف الإيمان وضعف اليقين ولأنت ترى رأي العين كيف الدنيا تتقلب ليلا ونهارا أمام عينيك والمؤمن يستعر ويعتبر من الواقع وما يحصل في البلاد والعباد الله جعلك عقلا تتفكر وتنظر والمؤمن يزداد إيمان بالحوادث التي تحصل كيف يرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقلب الأحوال من حال إلى حال وأنت ليس لك حول قوة أصلا يأخذ الله مالك من بين يديك وأنت عاجز عن رده يأخذ الله ملكك وعزتك ومكانك بين يديك وأنت ضعيف إذا لماذا نتكبر على الله معشر المسلمين؟ لماذا نعصي الله؟ لماذا نضيع فرائض الله ونحن نعلم أننا ضعفاء؟ لربنا سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز دنيا معرضة للنكد ليلا ونهارا قال ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد في برزية أنت أخذ كبد ما في دار معين قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت تكدح كل إنسان يكدح إلى متى حتى يلقى ربه عز وجل لكن المؤمن يكدح في الدنيا ويصبر ويبتلي ويعطي ويعبد الله ثم مآله إلى نعيم وإلى سعادة وإلى راحة أبدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وروى إمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال: أما المؤمن فيستريح من نصر الدنيا وهمومها إلى رحمة الله. قال: وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والكفار. المؤمن إذا لقي ربه عز وجل ومات وخرجت روحه من جسد ارتاح. لماذا؟ لأنه خرج من هموم الدنيا ونكدها إلى أين؟ إلى رحمة الله، إلى جنة الله، إلى رضوان الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال سبحانه بعدها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وصف ربنا في هذه الآيات كيف تخرج الروح من الجسد، وكيف أن الملائكة منتظرة إلى أخذها الروح هذه مباشرة. هاي الروح إذا خرجت تنتقل إلى جنة أو نار، كما في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريب من شراك النعل، والنار مثل ذلك. بمعنى ليس بينك وبين الجنة والنار إلا خروج الروح مباشرة. إذا كنت من الصالحين العابدين المتقين المؤمنين الموحدين جنة، الروح تتنعم مباشرة تنتقل إلى جنة الله ورضوانه وما أكرمها الله به. والكافر عكس ذلك، من عذاب إلى عذاب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ستنتقل هذه الحياة. انظر إلى الهمة أيها المسلم الكريم. الله، إن هذه الحوادث وهذه الفتن والابتلاءات تبين لكل ذي نفس حقارة الدنيا، وأنها ليس لها قيمة ولا وزن، وأنها ليست بيد العبد، وأن ينبغي لكل مسلم أن يبذل ويبني ويجتهد في ما يوصله إلى لقاء ربه وإلى الدار الآخرة. انظر يا عباد الله كيف تجد الناس هموم، أحزان، خوف، قلق، شدة، غير ذلك هكذا الدنيا. هذا حكمة الله اقتضت أنه يفتر عباد هذا الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. أما الدار الآخرة والجنة ما فيها هموم أصلا، ولا فقر ولا جوع ولا أمراض ولا أسقام ولا حزن ولا موت ولا ضعف ولا شيبة، حياة كاملة. ينادي مناد يا أهل الجنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم مستمر لا ينقطع. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، صحة دائمة، وهكذا منذ الدنيا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هكذا الدار التي هيأها الله لعباد المؤمنين، حياة كاملة. أما الدنيا يوم مسرور ويوم ضيق، يوم في صحة ويوم في مرض، يوم في أمن ويوم في خوف، هكذا تتقلب الدنيا. ومع هذا تتعجب من الناس، تشتد بهم الفتن والابتلاءات ويزدادون قسوة وغفلة وبعد عن الله عز وجل. ما هذا الطريق الصحيح معشر المسلمين؟ المؤمن والمسلم كلما اشتد عليه البلاء يقبل على ربه عز وجل. هذا الطريق الصحيح إذا أردنا أن ننجو، إذا أردنا أن يرفع عنا البلاء والشدة، إذا أردنا الأمن والاستقرار، الحياة الطيبة، السعادة، لا بد أن نسلك الطريق الصحيح وهو الإقبال على رب العالمين سبحانه، الذي بيده الغنى وبيده الملك وبيده العزة وبيده تفريج الهموم وقضاء الديون، وبيده عز وجل وحده لا شريك له صلاح البلاد والعباد. لجأنا إلى الناس، لجأنا إلى الناس صغارا وكبارا، ملوكا ورؤساء، أغنياء وأثرياء وفقراء، عسى أن يصلحوا البلاد أو يحلوا قضايا البلاد، وكل الناس ضعفوا وعجزوا. والله إذا بيد من الفرج، بيد من التمكين في الأرض، بيد من الملك، بيد من العزة، بيد الله عز وجل. إذا نقبل عليه عباد الله، نطيعه وندعوه ونستغيث به ونستعين به، هكذا يجب علينا. والله ليس الحمد كفر من ربك عز وجل. أبناء الإسلام يجتمعون ويشكو بعضهم إلى بعض كل ما يحصل بالبلاد، والمستجدات والقتل والقتال والغلاء الأسعار، سبحان الله. وما هي تتعجب، لكن نعم المؤمن يتأذى مما يحصل، لكن لماذا نتأذى ويشكو بعضنا على بعض؟ لماذا ما نقوم جميعا ونشكو حالنا إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ انظر إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ابتلاه رب العالمين بولده، أخذ من بين يديه يوسف ولده أحب ولده إليه، حزن عليه حزنا شديدا حتى ابيضت عينه وعمي، كما وصفه الله بقوله: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من شدة الحزن على ولده ابيضت عيناه عليه صلوات الله وسلم. ولم يقف البلاء عند هذا، ابتلي بولده الثاني الذي كان بالمنزلة الثانية بعد يوسف، أخذ أيضا بعد يوسف. انظر ابتلاء الله للأنبياء، لكن انظر أنبياء الله ورسله كيف كانت ثقتهم بالله. قال: إنما بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ولم ييأس أبدا، عنده عقيدة وإيمان وثقة أن الله سيرد له أولاده وأن الله سيخلف عليه. لذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم القانتون. لا تيأس أبدا من رحمة الله. الله إذا ابتلاك أبشر أنه سيخلف عليك، سيفرج عنك قريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الخوف من الذنوب والمعاصي، الخوف من التفريط، تفريط في فرائض الله. أبناء الإسلام يسمعون النداء للصلاة: الله أكبر الله أكبر، وهم معرضون في غفلة وفي عاصف وفي شر، ومع هذا يتألمون من الفتك والقتل والقتال والخوف وإلى ذلك من الابتلاء الشديد، ومع هذا يقول: هذا لا يقبل على ربك سبحانه. اسجد بين يديه وادعوه حتى ربنا سبحانه إذا نظر إلى العباد وهم مقبلون عليه أن يعجل بالفرج، وإلا وقد وعد ربنا سبحانه وتعالى أنه سيسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن الواجب على العباد أن يقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى. اشكو لأخيك وقم أنت وهو واشكو أمورك من الله، اقبلوا عليه، صلوا الفرائض. حرام معشر المسلمين أن تضيع فرائض الله في أوساط المسلمين، هذا من أسباب غضب الله عليه، أنك تجد الصلوات الخمس يضيعها الرجال والنساء والشباب، ومع هذا العين القهر، وخاصة العصر والفجر. العصر قد زنون يحللون ويفكرون ويهتمون وهم مخزنون. والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة. ومع هذا آثر تلك الشجرة الخبيثة وتلك الأغصان على الصلاة. وإذا نظرت إلى تلك المجالس كلهم يشفي ويحلل. إذن عبد الله، هل من الحل أنك تضيع فرائض الله وتعصى رب العالمين الذي بيده الأمور كلها، وتقبل على تلك الشجرة وتقبل على صديقك وجليسك وزميلك الذي كلكم عاجزون، والقادر والقاهر هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لماذا عباد الله هكذا القهر لصوت المسلمين؟ وهكذا الفجر نيام ساهر طول الليل يتسمع الأخبار، ربما مسلسلات واتساب وفيسبوك والنت، وما لا حصل وما لا حصل. يجي وقت الفجر خلاص جسمه منهار وصدره ضيق، وضيع صلاة الفجر. وإذا جلست معه يشكو لك ما يعانيه ما تعانيه لبعد الله. عباد الله، نحافظ على فرائض الله، نبتعد عن محارم الله عز وجل. عسى ربنا أن يفرج عنا، عسى ربنا أن يرحمنا ويعجل بالفرج سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المعاصي والذنوب سبب غضب الله عليهم، تضيع الفرائض والواجبات وانتهاك الحدود والحرمات سبب غضب الله عليهم. وقد يعاقبنا ربنا دنيا وآخرة إذا نرجع إليه سبحانه وتعالى ونتوب إليه. فما قال الله ففروا إلى الله. المخلوق إذا خفت من تفر منه، أما الله لا تفر. الله قال ففر إلى من؟ إلى الله. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لا ملجأ من الله إلا إليه. أين تتفر من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا نفر كلنا ونلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى ونقبل عليه وندعوه ليلا ونهار. اكثر من دعاء الله في سجودك وقيامك وسفرك وحضرك، في منزلك في مسجدك في دكانك في سيارتك. اللهم فرغ اكثر من دعاء الله، والله قد وعد بالإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انا اظن معشر المسلمين بربنا سبحانه انه عاجز ان يصلح البلاد والعباد. أنا أظن بربنا سبحانه وتعالى عاجز أن يرفع عنا الهموم وأن يرفع عنا الفتن. لا، مو عاجز، الله قادر، الله في طرفة عين يغير البلاد إلى أحسن حال. لكن لو فكر سبحانه يبتلي ويمحص عباده. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. هذه الفتن توحد المؤمن وتطهر ذنوبه وتمحق المنافق والخبيث وعدو الله وعدو رسوله. لذلك المؤمن يسلم لكل ما يصيبه في هذه الدنيا قضاء الله وقدره، ويوقن ويحسن الظن بالله سبحانه انه سيغير الحال إلى أحسن بإذنه سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء. لا ينازع أحد في ملكه ولا في غناه ولا في كل ما يصلح البلاد والعباد. المخلوق ينازع بعضهم بعضا، لكن الله لا ينازع أحد في ملكه. إذن من ربنا سبحانه نطلب الفرج، ومنه نطلب الملك، ومنه نطلب الغنى، ومنه نطلب العزة، ومنه نطلب تفريج الهموم وقضاء الديون، ومنه نطلب كل ما نحتاجه عز وجل، ونقبل على طاعته وعبادته وذكره، ونبتعد عن محارمه وعما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أردنا الطريق الصحيح الذي ينجو به كل عبد في هذه الدنيا، والذي به تنجو البلاد والعباد إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الغفلة والبعد عن الدين وعن المساجد، لا حسب الله، بعض الناس يشد عليه بلاء، ربما ترك الدين بالكلية وترك الصلاة وترك الجمع والجماعات وعصى فجر، هكذا ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. إذا أردت الطريق أسلك الطريق الصحيح ألا ترضي الله عنك دنيا وآخرة، وأبشر والله أبشر أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عن نبينا سبحانه وتعالى كما فرج عن نبينا وعن صحابة نبينا، وكما فرج عن أئمة الإسلام وأئمة الهدى قديما وحديثا، يبتلي المؤمنين ثم بعد ذلك يمحصهم ويرفع قدرهم ويمكن لهم في الدنيا، والتمكين الأعظم والأجر الأعظم في الدار الآخرة يوم أن ينتقل المؤمن إلى ربه عز وجل وإلى تلك الحياة السعيدة التي هيئها الله وأعدها الله وأكرم الله عز وجل بها كل مسلم ومسلمة. أسأل الله عز وجل لمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا كل سوء مكروه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء، فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم فشل خططهم ومكرهم. اللهم عجل البلاد والعباد بفرج قريب. اللهم فرج عن العباد البلاد ما هم فيه يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.